Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa man walaha amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala babu ta'mir al-imam al-umara ala al-bu'uth wa wasiyyatihi iyyahum bi adab al-ghazw wa ghayriha. Qala rahimahullahu ta'ala an Buraydah قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية قالوا أن الجيش أكثر من 400 والسرية دونه أقل من 400 سمى سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا يعني الخيانة في المغنم ولا تغدروا ولا تمثلوا أو ولا تم عندكم مشدد أو ولا تمثلوا الصواب وليس تمثلوا ولا تمثلوا يعني من المثلة ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين واخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء الغنيمة الربح الغنم هو الربح الربح بسبب قتال الكفار وأما الفيء فهو الرجوع رجوع المال من المشركين إلى المسلمين دون قتال إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذمامكم أي أن تنقضوا ذمامكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا قالوا عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه هذا الحديث حديث عظيم ولسيما ينصب على الأمراء في الجهاد في سبيل الله لاحظوا أن إسلامنا جاء لتنظيم الأمور وليس العشوائية ليس معناه أنه جاء فقط لهذا الأمر لا لكن من الأمور التي تعد من محاسن الإسلام أنه جاء لتنظيم الأمور وليس للعشوائية فهناك أمير يكون على القوم والتركيز عليه يكون أكثر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغزوا بسم الله في سبيل الله هذا كله إذا أمر أميرا وأوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله بعد الوصية بتقوى الله، لأن الوصية بتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصي الصحابة رضي الله عنهم في السفر، فكان يقول أوصيك بتقوى الله، قالها لابن عمر وقالها لغيره، حتى ابن عمر رضي الله عنه كان يوصي غيره بهذه الوصية العظيمة، لأن من تحلى بتقوى الله سبحانه وتعالى فإن الله يحبه، كما قال الله إن الله يحب المتقين، فالله يكون معه والله مع المتقين، والله عز وجل يبصره بين الحق وبين الباطل، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وهكذا للتقوى الله سبحانه وتعالى فضائل كثيرة، وقد عرفها العلماء بتعريف عدة، أحسنها امتثال أمر الله واجتناب نواهيه. قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، هذا من أجل أن يعي لأي مهمة سيقوم. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فلا بد أن تغرز في المقاتلين أنهم يقاتلوا في سبيل الله، لا يقاتلون حمية ولا شجاعة، لا، وإنما يقاتلوا من أجل أن ترفع كلمة الله سبحانه وتعالى خفاقة عالية. قال أغزوا ولا تغلوا، الغلول قلنا هي الخيانة في المغنم. قال الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأخذ قبل القسمة فيأخذها خلسة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه في حال ذلك المولى أنه أخذ شملة، فلما قتل هذا الرجل الناس أثنوا عليه خيرا، قال لكن الشملة لتشتعل عليه نارا، فلا يجوز الغلول، أخذ مال الغنيمة قبل القسمة، ولا تغدروا، الغدر حرام لا يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل غادر لواء تحت إسته، يعني تحت فرجه، مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان. وهذا الحديث في رد على بعض الناس الذي يعتقدون أنه يوم القيامة تنادى باسم أمك، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام المنادى باسم الأم، لأن بعضهم يمزح مع البعض يقول له يا ابن فلانة، قال له اتق الله، قال يوم القيامة الناس كلها سيعرفون اسم أمك، وهذا لا يصح، وإنما ستنادى بأحب الأسماء إليك كما في حديث البراء، وكما في هذا الحديث أيضا ينادى هذه غدرة فلان ابن فلان. قال ولا تمثلوا، المثلة التشويه، قطع أطراف الإنسان، تجديع الأنف، نكء العينين، وهكذا تشويه صورة الإنسان بعد مقتله. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المثلة. قال ولا تقتلوا وليدا، أي صغيرا. قال وإذا لقيت عدوك إلى آخره، يستفاد من هذا أنه قبل القتال، وهذا قد تقدم معنا أمس، إذا لم تبلغهم الدعوة أعلمتهم وأخبرتهم بأحد أمور ثلاثة: الإسلام، أن يسلموا لله رب العالمين، أسلموا يتحولوا إلى دار الهجرة وهي المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشراح قال من أجل أن يتميز المسلمون من الكافرين. وجاء حديث حسن الشيخ الألباني قال أنا بريء من رجل أقام في ظهراني المشركين، فلا يجوز المخالطة للكفار من دون حاجة، أما إذا كان ذهب لغرض ثم عاد فلا بأس بذلك. فإذا أجابوا فلهم ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. ما أحبوا أن يبقوا في دار الهجرة فإنهم كأعراب المسلمين ليس لهم شيء وإنما لهم حق الإسلام، لكن لو ردوا الأمر كله فينتقل إلى العرض الآخر، وهي أنهم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، كما قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الجزية تؤخذ من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، زاد بعضهم المجوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. وقع خلاف بين أهل العلم، هل المجوس كان عندهم كتاب فأضلوه أم أن هذا عام في أهل الكتاب وفي غير أهل الكتاب؟ والذي يظهر والله أعلم أنه يقتصر على ما نص عليه يهود نصارى مجوس. والجزية تؤخذ على كل رجل يصلح للقتال، أما الشيوخ والنساء والصبيان والمعتوه والمجنون فلا يحسب عليه جزية، وإنما يحسب الرؤوس الذين قد يتجرأ فيما بعد يريد أن يقاتلوا المسلمين. والجزية إذا أخذت توضع في بيت مال المسلمين، ومن الذي يقرر كم المبلغ الذي يؤخذ عليهم؟ الذي يقرر هو الحاكم، هو إمام المسلمين، قرر أن عليهم كذا على حسب الحاجة دون أن يظلمهم، دون أن يظلمهم أي يرهقهم بالأموال الكثيرة، إنما يرى على حسب الحاجة. فإذا خضعوا لابد أن يبقوا على شعائر المسلمين في الظاهر، وهذه مسألة استفاض فيها ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة، يبقون على مشاعر المسلمين. يعني مثلا الآن في رمضان لا يحق لكافر يهودي نصراني مجوسي أن يشرب وأن يأكل، لا يحق له ذلك ظاهرا، إنما إذا أراد أن يعمل شيئا يعمله في بيته، أن يعمله في بيته، ولأنهم يقرون على شيء محرم حرم على المسلمين، فلا يتخذون مثلا في بيت يجعلونه حان لهم محل شرب الخمر وقالوا نحن مستورون، لا، إنما إن عمل شيئا لا يطلع عليه المسلمون فليسوا ملزمين بذلك، هذا كله إذا دفع الجزية. إلى وقت قريب وأنا أذكر عند أن كنت في دماج عند شيخنا مقبل رحمة الله عليه، ربما قبل سنة 90 حوالي في 87 أو 88، ذات مرة أخبرني رجل ونحن كنا في صعدة ورأينا في مرفق من المرافق يهودي كان يتابع لشيء، فسألته ماذا يريد؟ قال هؤلاء يدفعون الضريبة، ما عاد يسموها جزية سموها ضريبة، يدفعون الضريبة، ضريبة على أنهم، لكن بعد ذلك الإعلام وإلى غير ذلك فجعلهم مساواة، ولحق اليهودي اليمني أن ينتخب وأن هو يشارك هؤلاء، مع أن أهل السنة لله الحمد المنة موقفهم معروف من الانتخابات والديمقراطية. طيب أبوا وقالوا لا إسلام ولا جزية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى الأمير أن يستعين بالله ويقاتلهم، يقاتل هؤلاء. بقي هناك تنبيه أنه إذا وقع عهد يقع في ذمة الأمير، لأنه لو وقع شيء من نقض العهد فلا يلصق ذلك برب العالمين سبحانه، فلو قال هذه ذمة الله وإنما ذمة الأمير وذمة أصحابه، لأن العهد بيننا وبين الكفار على مراحل، إن رأينا منهم أنهم التزموا بما تعاهدنا نحن وهم فالله عز وجل قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، مثلا بيننا وبينهم معاهدة على شيء معين التزموا به نبقى. ليس معاهدة أنهم يدخلون بلاد المسلمين ويقتلون المسلمين، لا، وإنما مثلا أنه لا يدخلون حدودنا لا ندخل حدودهم. طيب المرحلة الثانية، إن شعرنا أنهم بدأوا يتلاعبون فمباشرة المسلمون يلقون هذا، يخفرون هذه الذمة، يخفرون هذا العهد. قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إلقي عهدك خلاص، قل أنا بريء. طيب ما اكتفوا بالتلاعب، لا، أظهروا العداء. قال الله عز وجل فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، لا عهد لهم، لا ذمة. أيضا في المسألة الأخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قضية الحكم، أرشد الأمير أن ينزل هذا الحكم على حكمه هو وليس على حكم الله. وهذا ما قاله سعد لما اختاره النبي عليه الصلاة والسلام حاكما على بني قريظة، قال أنزل عليهم بحكمي، فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو أخطأ فلا يقال أن حكم الله خطأ، معاذ الله، حاشا سبحانه وتعالى. فقرآنه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هما مصونان في هذا الأمر، مصونان، لا يعتريهم خطأ ولا نقص ولا زلل. لكن الذي يعتري، الذي يطبق هذا الأمر من الناس، فهو بشر، أي نحن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن بشر نخطئ ونصيب، نجهل ونعلم إلى غير ذلك. في مسألة تجرنا إلى خطأ من بعض السائلين عند أن يقولوا ما حكم الشرع في مسألة كذا وكذا. الشيخ الألباني رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين نبها على هذه المسألة، قالوا لو كان هناك نص واضح جلي فلك أن تقول ما حكم الشرع مثلا في لحم الخنزير، ما حكم الشرع في شرب الخمر، فقال هذا فيه نص فلك أن تقول ما حكم الشرع. لكن لو أن مسألة خلافية كركعتي تحية المسجد، لا يحق لك أن تقول ما حكم الشرع في كذا وكذا. لماذا؟ لأن لو ظهر فيما بعد أن قولك خطأ فكأنك خطأت الشرع. الأولى أن يقال ما قولكم في مسألة كذا وكذا للمسائل التي غير منصوص عليها ظاهرا جليا. أخيرا قضية الحصار، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك، وفي النص الآخر قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم إلى آخره. هل يجوز الحصار؟ الجواب نعم. طيب قد يقول قائل الحصار قد يسبب أذية للشيوخ، شيوخهم كبار السن. الشيخ كم عمره؟ الشيخ في اللغة العربية كم عمره؟ بلغ 60 سنة. طيب واحد منكم يتكلم كأن بعضكم اللهم بارك وراء مترس. من أبا صهيب؟ ها؟ كم؟ أي نعم، هذا ذكرها صاحب التحفة المهدية شارح التدمورية، قال الشيخ في اللغة من بلغ 40 سنة وما فوق، وبعض أهل العلم يقول من تجاوز 60 سنة يسمى شيخا. طيب قالوا الشيوخ والنساء والصبيان ربما يتأذون من هذا، فأجاب العلماء قالوا هؤلاء يكونوا أذيتهم تبعا، وإلا الأصل من تحصن بهذا الحصن وأردنا أن يستسلم لابد أن نحاصره، فالحصار مشروع، الحصار مشروع. بل حتى ذكر بعض الشراح قالوا لو أدى الأمر إلى قطع الماء وحصرهم والتجديد عليهم حتى يستسلموا سريعا، فمن مات منهم وإنما يكون تابعا ولا يكون استقلالا. طيب هل هناك سؤال أولا فيما يتعلق بالدرس؟ نعم يا أبا الحسن. ليش؟ الجزية كل سنة، مرة في كل سنة. ولهذا لما ذكروا جهاد فرض الكفاية قالوا الواجب في السنة مرة، قاسوا على الجزية. فالجزية ذكر بعضهم أنه بلا خلاف، فيما أذكر مرة علي قبل أيام ابن قدامة يقول بلا خلاف أنها في السنة مرة. نعم، على حسب الحاكم، قلنا الحاكم هو الذي يحدد، ليس لنا. قال هل يجوز إعطاء أخي من الزكاة وعاطل عن العمل وليس له مصدر دخل رسمي إلا بعض الأعمال المتقطعة، علما بأنه يعيش بيننا؟ وهل يجوز إعطاء الأم من الزكاة وكذلك شراء بعض المستلزمات طلبة العلم من الزكاة؟ أما أخوك إذا كان في بيت مستقل فلا بأس، في بيت مستقل فلا بأس، أو حتى يعيش معكم لكن ستعطيه ينتفع تسديد الديون فلا بأس بذلك. وأما بالنسبة لوالدتك فالأولى أنك لا تعطيها، لأنك ملزم بالنفقة عليها، ملزم بالنفقة عليها، إلا إذا كانت مديونة كما جوز بعض أهل العلم ذلك فلا بأس بذلك. أما ستعطيها من باب أنها من صنف الفقراء والمساكين فأنت أحق الناس بأن تغنيها من مالك. قال وكذلك شراء بعض المستلزمات لطلبة العلم من الزكاة، إذا كان طالب علم محتاجا فلا بأس أن تعطيه، وإذا وكلك بشراء شيء أو أن تقطع له تذكرة أو غير ذلك فلا بأس بذلك. لكن أنا سأسأل زكي با خميس، زكي أنت أبو زياد صح؟ يا أبا زياد، في بعض الأحيان نسمع أن هناك مسابقة في تحفيظ القرآن أو غير ذلك، قالوا سنضع لها من الزكاة، هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ علل يا أبا زياد. ما أدري عصام موجود فين؟ نعم،
هو هذا السؤال نفسه.
طيب إيش الدليل؟
يعني بس ما يجوز كذا في القوارة.
نعم يا أبا الوليد، ها هات. كل المتسابقين ليسوا من أصناف الزكاة؟ أحسنت. لكن لو قلت لك أن من المتسابقين من كان فقيرا، ها أحسنت، ولذلك نقول لا، لا يعطون، إنما إذا كان ولد من المتسابقين فقيرا ستعطيه بعينه على أنه فقير فنعم. فهمتم الآن؟ يعني انظروا إيش الخطأ الذي هم وقعوا فيه، أنهم يعملون مسابقة، طيب قد يكون الفائز ابن غني، فكما قلت أنه ليس مصرفا إنما مصارف الثمانية التي قد ذكرت، فهذا من الخطأ التي يقع فيها في بعض المساجد. نعم يا أبا أحمد، أليش؟ يا أخي الصدق أنها بالنسبة لهذا الأمر صارت فيها نوع من المزايدة والمخالفات الشرعية، مزايدة ومخالفات الشرعية. قد أدى بعضهم أنه هو ذا اللي فاز في هذا المسجد شلوه في المسجد الثاني والثالث والرابع، فأعرف واحدا يمكن أربعة مساجد، مساجد الشرق كل ما في مسابقة أتوا به. غير معقول، نحن لسنا في الصين كلهم يتشابهوا. إلى هنا.